الله،
فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. أقول هكذا يقرر رحمه الله تعالى أن الإنسان ولو كان عبدا صالحا ولو كان تقيا نقيا قد لا تحصل له خوارق، قد لا يحصل له كرامات، فإذا عدمت الكرامات علما وقدرة فإن ذلك لا يضره في دينه، وذلك لأنه إذا كمل دينه وعمل بما أمر الله به وانتهى عن المحرمات، ولكن مع ذلك ما حصل له شيء من الكرامات ولا حصل شيء من خوارق العادات، فإن ذلك لا يدل على أنه ليس كامل الدين أو أن دينه ناقص. إذا لم ينكشف له شيء من المغيبات فإن ذلك لا يضره، لأننا نقول إن هذه المغيبات مما لا يعلمه إلا الله، فعليك أن تصلح عملك ولو لم يكشف لك شيء من المغيبات، ولو لم يسخر لك شيء من الكونيات التي تسمى خوارق، فتمسك بدينك فذلك لا ينقصك في مرتبتك عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع لك. ولذلك كان بعض الصالحين الذين حصلت لهم كرامات يتوبون منها، يقولون نخشى أنها تنقص حسناتنا، نخشى أن إذا حصلت لنا هذه المعجزة أو هذه الكرامة أو هذا الخارق للعادة أن ذلك ابتلاء، فيتوبون منها كما يتوبون من الذنوب. يقول فإنه إن اقترن به الدين وإلا كصاحبه في الدنيا والآخرة، فإذا كان ذلك الخارق مع الدين والتمسك والسلامة من البدع ومن المعاصي ومن المحرمات والقيام بأركان الإسلام وبواجباته ثم حصل مع ذلك خارق فلا بأس، أما إذا حصل خارق ولكن مع المعاصي ومع البدع فإن صاحبه أقرب إلى الهلاك، خسر الدنيا وخسر الآخرة. فالخارق قد يكون مع الدين للصالحين، قد يكون مع فسده، مع فساد الدين ومع عدمه ومع نقصه لكثير من ضعفاء الإيمان، قد يكون ذلك لأجل أن يقوى إيمانهم إذا حصل لهم هذا الخارق، وقد يكون ابتلاء هل يشكرون الله يعرفون أن هذا فضله أو لا يفعلون ذلك. يقول الشارح رحمه الله فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها وسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. أقول صحيح أن خوارق العادات والكرامات النافعة أنها لا تنفع صاحبها إلا إذا كان عاملا بالإسلام، فتكون تابعة للدين وخادمة له ومقوية للمسلم على الأعمال الصالحة وعلى التوبة من المحرمات، فتكون سببا في ثباته على الدين وسببا في تمسكه، وكذلك سببا في بعده عن المحرمات، فتكون الخوارق خادمة لدينه. كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين، الرئيس هو الأمير والمقدم في الدين في القوم، لا بد أن يكون مطبقا لتعاليم الدين، فإذا كان منحرفا ما نفعته رئاسته، ولو أن الناس يحترمونه ويقومون له ويجلونه ويبجلونه ويعتقدون فيه شرفا ورئاسة ونحو ذلك، فإذا لم يكن قائما بالدين لم ينفعه عند الله، ما نفعته رئاسته ولا نفعه ماله ولا نفعه الناس. ولذلك يقول في يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أي رئاستي وما أنا فيه والقوم الذين يخدمونني ما نفعتني، أين هي؟ يقول: وكذلك المال النافع الذي ينفع صاحبه إذا كان مع الدين فإنه يستفاد منه، وإذا كان مع الدنيا فإنه يكون وبالا عليه بحيث يتمنى أنه ما حصل له. يقول: ما أغنى عني مالية، أي أموالي الكثيرة ما أغنت عني، أي عندما يرى العذاب. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على يديه الأموال التي تجبى إليه من الزكوات وكذلك من الجزية وكذلك من الإجارات ونحوها، وهو الذي يجعلها وسيلة إلى الدين لا يجعل الدين وسيلة إليها. وهكذا أمل أبو بكر وعمر، لم يقتنيا ذلك المال لأنفسهما ولا لأهليهما، وإنما عمل فيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال النافع لما كان بأيدي الخلفاء صرفوه بوجوهه ولم يختصوا أنفسهم ولا أقاربهم بشيء. فمن جعل المال والرئاسة هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، لم يجعل هذه الرئاسة وهذا المال نحوه لم يجعله تابعا للدين، بل جعل الدين تابعا لها. الذين جعلوا هذه الأشياء المقصودة فإنهم يعملون على الدنيا، وفي الحديث: تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. فهؤلاء الذين يجعلون المال والرئاسة والسلطان يجعلونه تابع وسيلة لحصول المقصود، فإنهم كالذين يعملون عمل الآخرة يريدون به الدنيا. وقد بوب على ذلك الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وجعل في المسائل إرادة الدنيا بعمل الآخرة، كالذين يقصدون بالسلطنة تحصيل الوظائف الراقية وتحصيل الأموال وما أشبه ذلك، ولا يجعلونها تابعة للدين بل يجعلون الدين تابعا لها وهي الأصل. فهؤلاء يشبهون الذين يأكلون الدنيا بالدين، يجعلون الدنيا هي السبب، يدخلون في قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له بحرثه، من كان يريد حرث الدنيا أن أتيه منها، وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فأخبر بأن هؤلاء ليس لهم حظ في الآخرة، إنما حظهم ما حصلوه في الدنيا. وكذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فمثل هذا ليس مثل الذين يتدينون خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. الذي يقول أنا أعمل لله لأجل أن ينجيني من عذابه أو يدخلني جنته، لا يقول أنا أعمل لله حتى يرزقني من الدنيا، حتى يرزقني صحة في بدني أو مالا وولدا ونحو ذلك، فإن هذا عمله يوفى إليه في الدنيا وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. يقول الشارح رحمه الله: والعجب أن كثيرا مما يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك الآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أقول لا بد أنه يوجد كثير ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار طلبا للجنة، فكأنه يقول: أنا لا أعبد الله خوفا من النار ولا أعبده طلبا للجنة. فيصبح أكبر همه أن يحصل على يديه خارق من خوارق العادة أو كرامة من هذه الكرامات، حتى يفتخر بذلك، حتى ينخدع به الناس فيقولون: هذا من الأولياء الذين تجاب دعوتهم. هذا أكبر همه، يجعله أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. وهذا صحيح، الإنسان إذا صحح عمله وعمل على بصيرة واتقى الله تعالى وآتى حقوقه وتجنب ما حرمه الله تعالى، فإنه إذا احتاج إلى شيء يحتاجه في دنياه فإن الله تعالى يعطيه ويجيبه. استدل رحمه الله على ذلك بهذه الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فإذا اتقى الإنسان ربه وخافه وحده ولم يخف غيره فإن الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا يرزقه من حيث لا يحتسب. وما ذاك إلا أنه حقق التقوى، والله تعالى وعده بأن يرزقه. جاء في رواية في الأحاديث أن الله تعالى يقول: والذي نفسي بيده، ما اعتصم عبد بي أعلمه ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. فقد وعده الله بأن يجعل له مخرجا عن كل ضائقة، ويجعل له اليسر بعد العسر، ويرزقه ويسر له الرزق، ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يقدر. الآية الثانية قول الله تعالى في سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إذا حققتم تقوى الله وعملتم بطاعته فلا بد أن يجعل لكم فرقانا، أي عملا واضحا تعرفون به الحق من الباطل، تفرقون به بين الحق والباطل، وتعرفون من هو صالح ومن ليس بصالح. هذا من آثار التقوى. كذلك قول الله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أخبر بأنهم إذا فعلوا ما يوعظون به، ما يسمعونه من المواعظ وما يسمعونه من النصائح، فعلوا ذلك التزموا بجميع أوامر الله تعالى فقاموا بها، وبجميع ما نهى الله تعالى عنه وابتعدوا عنه، فإن ذلك يكون خيرا لهم، أي يرزقهم الله تعالى خيرا ويثبتهم، يكون أشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة، يأتيهم الله تعالى أجرا عظيما، يفتح عليهم باب المصالح ويهديهم في الآخرة وفي الدنيا صراطا مستقيما يسيرون عليه إلى أن يأتوا إلى دار كرامة الله. الآية الرابعة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أيضا يحصل لهم لأنهم آمنوا بالله إيمانا صحيحا كاملا، واتقوا ربهم تقوى صحيحة، وعدهم الله بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في الدنيا يبشرون بأن الله سينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويرزقهم، وفي الآخرة يبشرون بدار الكرامة بكرامة الله تعالى. وأما الحديث عن أبي سعيد فقد رواه الترمذي برقم 3127 وابن جرير في الجزء الرابع عشر صفحة 30، لكن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، لكن قد أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا حراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عبد الله بن صالح كاتب الليث قالوا إنه سيء الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد، ولعله لشواهده، فإن له شواهد كثيرة تؤيد أن له أصل. الفراسة هي الحدس أن المؤمن ينظر بنور الله، فإذا نظر إلى رجل يكن سوءا عرفه وقال: هذا سيء الباطنية، هذا عنده همة سيئة فاحذروه، فيدل على ذلك قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يتوسمون في الإنسان الخير، هؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا من أهل المعجزات أو من أهل الكرامات. ثم قال الشارح رحمه الله: وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أبارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت أي شيء أنا فاعله. ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. هذا حديث قدسي رواه البخاري رحمه الله تعالى. أخبر تعالى بأن له أولياء، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا واتقوا. فإذا كان هناك ولي من أولياء الله قد اتقى الله حق تقاته، وقد آمن به حق الإيمان، وقد عمل الصالحات، فإن من عاداه فإنه يعتبر بارز ربه بالمحاربة. يقال للذين يعادون الصالحين: أنت تحارب ربك، أنت قد بارزت ربك بالمحاربة، فعليك أن تتوب ولا تؤذي عباد الله. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ثم يقول الله تعالى في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، في رواية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. التقرب هو الأعمال الصالحة، لأنها تقرب العبد إلى رضا الله، كما أن السيئة تبعده عن رضا الله تعالى. فإذا عمل الصالحات وبالأخص الفرائض التي فرضها وكتبها على العباد، صدق عليه أنه يتقرب إلى الله تعالى بما يحبه، فيكون قد تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أي بالفرائض. ولكن مع ذلك إذا أراد أن تثبت له محبة الله فيتقرب إليه بالنوافل الزائدة على الفرائض، يتقرب إليه بقيام الليل وبصلاة الضحى وبالرواتب التي قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وقبل المغرب وبعدها وقبل العشاء وبعدها وسنة الفجر ونحو ذلك. وكذلك أيضا يتقرب بنوافل الصيام، فيصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو يصوم كل اثنين وخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك أيضا يتصدق بالصدقة زائدة على الفريضة التي هي زكاة المال. وهكذا أيضا يتقرب بتكثير الحج والعمرة، ويتقرب أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل العلم للمتعلمين والنصيحة للمسلمين. وكذلك أيضا يتقرب بترك المحرمات أو المكروهات ونحوها، فإذا فعل ذلك أحبه الله، بمعنى أنه يحبه محبة تليق به. فإذا يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بمعنى أنه لا يسمع إلا شيء الذي في رضا الله تعالى، لا يسمع إلا ما أمر به وما يفيده. وكذلك بصره لا يمد بصره إلا إلى شيء فيه طاعة، يكف بصره عن المحرمات ويحمي سمعه عن سماع المحرمات. وكذلك يده التي يبطش بها، فلا يبطش ولا يمد بيده ولا يعمل بها إلا ما يحبه ربه. وكذلك رجله لا يمشي بها إلا إلى ما يحبه الله. ولأجل ذلك وعده قال: لئن سألني لأعطينه، يعني سؤله تكنمة له، يعطيه ذلك ويكون من خوارق العادات. ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أخبر بأنه إذا استعاذه وصادق وهو من أولياء الله أعاذه الله من كل شر يخافه. إذا استعاذ من شرور الدنيا ومن شرور الناس أعاذه الله تعالى. وأما قوله ما ترددت عن شيء فاعله، فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويحب ما يحبه المؤمن. وقد علم بأن المؤمن أو الإنسان بالطبع يكره الموت ويكره الله تعالى الشيء الذي يسوءه، ولكن حيث أنه لا بد له من الموت فإن الله يهون عليه ذلك الموت، حيث لا يحس بمقدمات ولا بآلام ولا غير ذلك. فتبين أن الاستقامة حظ العبد، فمتى استقام على طاعة الله ثم عمل بطاعته فقد حظ، فذلك حظه في الدنيا والآخرة. وأما طلب الكرامة وطلب خرق العادة فإنه حظ للنفس فقط، أن النفس الذي يعبد الله ويعمل لأجل أن تحصل له الكرامة إنما يريد شيئا تميل إليه نفسه. يقول الشارح رحمه الله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطنان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لأشبهت أو لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبيا كذابا. قد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبي عند قول الشيخ وأن محمد عبده المجتبى ونبيه المصطفى. هكذا المعتزلة ينكرون هذه الخوارق وهذه الكرامات، وإنكارهم هذا إنكار للمحسوسات. كما أنهم أيضا ينكرون السحر، يقولون لو صح إلى اشتبه صاحب الكرامة بالنبي واشتبه الساحر بالنبي فيؤدي إلى التباس النبي بغيره. هكذا شبهتهم. فأجابهم الشارح رحمه الله قال: ألا يجوز أن يلتبس النبي بالولي، وذلك لأن هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. الأولياء لا تزيدهم الخوارق والكرامات إلا تذلل لربهم وعبادة له. فالذي يدعي النبوة لا يكون وليا، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا ولم يكن من أولياء الله، بل يكون كذابا ليس بصادقا فيما يدعيه من النبوة. ولا شك أن هناك فرق بين النبي والمتنبي، كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين. فإن هؤلاء الذين يتنبؤون لا بد أن يقع منهم ما يعرف بذلك كذبهم، ولو حصل على أيديهم شيء من المخارق التي تساعدهم عليها الشياطين، كما يحصل لبعضهم، كما حصل للأسود الأنسي من أن شيطانه كان يخبره بالذين يضمرون له العداوة ويهم بقتله، وكذلك غيره تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بذلك. وهذا يتبين به أنهم كذبة لا أنهم أنبياء، ولو جرت على أيديهم تلك الخوارق التي هي أحوال شيطانية. فلا بد أن يكون هناك فرق واضح بين الأولياء وبين الأعداء. أولياء الله هم العباد الصالحون، وإذا حصلت الكرامة لهم فذلك تكرمة لهم، حيث وثقوا بأمر الله تعالى وتوكلوا عليه وعبدوه حق العبادة وأقاموا شريعته وعملوا اتبعوا سيرة نبيهم الكريم وأطاعوه في كل ما يأمرهم به، فأجر الله تعالى على أيديهم هذه الخوارق ولم تزدهم إلا تصلبا في دينهم، ولم تزدهم إلا تمسكا بهذا الدين الحنيف، وعملوا به واتقوا ربهم وأطاعوه وعملوا الصالحات وازدادوا خيرا وتورعوا عن المحرمات ولم ينخدعوا بما أعطاهم الله من هذه الكرامة، وعلموا أنها ليست دليلا على المحبة، وقد تكون هذه الكرامات بحقهم ابتلاء وامتحانا. فإذا أشر ذلك الذي أعطي تلك الكرامة وخارق العادة وبطر وأخذ يفتخر بأنه من تنبيه عليه هاهنا أن الحراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثه بالأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. أقول إذا عرف أن الفراسة هي كون الإنسان يتفرس في غيره ويخطر في باله أمر فيكون حقيقة، فيعرف أن هذا مثلا من أهل الذكاء وقوة الإيمان، ويعرف أن هذا محتال بكذا وكذا. قد وقعت فراسات كثير، ذكر كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، بحيث أن هناك من رأى شخصا يعمل عملا فتفرس فيه أنه محتال، أو تفرس في هذا أنه صاحب حرفة أو ما أشبه ذلك، بمعنى أنه فكر فيه نظرة عابرة، فقال: أقول إن هذا أمره كذا وكذا، فوقع كما قال. فيقول: النوع الأول من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية، سببها نور يقذفه الله في قلب عبده. هذا النور يحصل من آثاره التفرس وتعرف ذلك الشخص، ولا يفتح ذلك لا يفتح الله عليه إلا إذا كان من أهل الإيمان. ذكر أن حقيقتها أنها خاطر يهجمه على القلب، بمعنى أنه يقع على القلب ويثب عليه كوثه بالأسد على الفريسة، ولهذا سميت فراسة، فاشتقت من اشتقاقها من الوثوب على الفريسة. هذه الفراسة قد تختلف، فتقوى بقوة الإيمان وتضعف بضعف الإيمان. فإذا كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحد فراسة، ومع ذلك لا يلزم أن كل مؤمن قوي الإيمان أن يكون عظيم الفراسة، فقد يكون إيمانه قويا ولكن ليس له هذه الحدة ولا هذا الذكاء ولا هذه المعرفة بمن يرى. أبو سليمان الداراني رحمه الله اسمه عبد الرحمن بن أحمد الداراني، مولده في حدود 140 من الهجرة، وهو من كبار الزهاد. يقول إن الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان، أي ينكشف النفس شيء لم يكن عليه دليل ظاهر، وكأنه يعرف الأمور المغيبة. فهذه الفراسة الإيمانية تعتبر من مقامات الإيمان. ثم قال الشارح رحمه الله: وفراسة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاءات. وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم أقول سميت هذه فراسة رياضية لأنها تحصل بعد تريض النفس بأن يريض نفسه، يروضها بالسهر والجوع والتخلي والانفراد والابتعاد وكثرة التفكير، حتى تتجرد نفسه عن العوائق وعن المشاغل ونحوها. فبعد ذلك يصير لها نوع من الفراسة والذكاء ومعرفة الأحوال والكشف بحسب قوة تجردها عن العوائق. يقول إن هذه الفراسة تقع للمؤمن صادق الإيمان، وقد تقع أيضا للكافر. هناك كثير من الكفار ومن المنافقين يحصل لهم بعد رياضة النفوس بالجوع ونحوها نوع من التفرس ومعرفة أحوال الناس، ولكنها لا تدل على الإيمان. فليس كل من حصلت له يكون مؤمنا، ولا تدل أيضا على الولاية، لا يكون من حصلت له من أولياء الله، وليست أيضا تكشف عن حق النافع، بل قد تكشف عن سوء أو تكشف عن باطل أو نحو ذلك، ولا تدل أيضا على طريق مستقيم، بل يكون كشفها من كشف فراسة الولاة ولاة الأمر. فإن كثيرا منهم من الولاة والقضاة ونحوهم يكون لهم فراسة يعرفون بها شيئا من الحالات ونحوها، كما ذكر ابن القيم شيئا كثيرا من فراسة إياس ابن معاوية القاضي. وكذلك أيضا تقاس على عبارة أصحاب الرؤيا والأطباء، فإن الرؤيا إذا قصت على من يعبرها عرف تعبيرها بمجرد رؤية الرائي أو بمجرد خبره، وذلك نوع من الفراسة. وكذلك الأطباء عندما يكون أحدهم يكشف على مريض مجرد ما يراه ولم يكشف عليه يعرف أن هذا مصاب بكذا وكذا قبل الكشف، هذه من الفراسة الرياضية. ثم قال الشارح: وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، استدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغار الرأس الخارج عن العادة على صغار العقل، وبكبره على كبره، وبسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. أقول هذه الفراسة الثالثة التي هي خلقية، بمعنى أن أصناف الناس يختلفون، الأطباء بحسب تجربتهم، وكذلك أهل الفراسة والذكاء بحسب ما عرفوه، صنفوا الأطباء وغيرهم كثيرا من هذه الفراسة، واستدلوا بالخلق على الخلق، أي بخلقة الإنسان وهيكله وهيئته على أخلاقه، فإن بينهما ارتباطا عقويا بحيث أنه يعرف بذلك أخلاقه وعاداته ما بينهما. فالارتباط اقتضته حكمة الله، اقتضت حكمة الله تعالى أن بين الخلق والخلق علامات يعرف بها، فذكر أنهم يستدلون بصغار الرأس الخارج عن العادة على صغار العقل، وهذا قد لا يكون مضطردا ولكنه غالب، أن الإنسان إذا كان رأسه صغير صغرا خارجا عن العادة المضطردة فإنه يدل على صغار عقله، وكذلك العكس إذا رأوا رأسه كبيرا خارجا عن العادة استدلوا بذلك على كبر عقله، وإن كان ذلك أيضا ليس مضطردا، ويستدلون بسعة الصدر على سعة الأخلاق، واسع الصدر سعة زائدة، يقولون هذا دليل على سعة أخلاقه، وكذلك العكس إذا رأه ضيق الصدر يعني متقارب الأعضاء ونحوها قالوا هذا خلقه ضيق وليس معه شيء من الأخلاق، وكذلك جمود العينين يعني أكلة الخشوع ونحو ذلك، أو ضعف النظر وكلاله يستدلون به على البلادة، أن صاحب ذلك يكون بليدا وضعيف حرارة القلب ونحو ذلك، فهذه تسمى فراسة خلقية. ثم يقول الشارح رحمه الله في صفحة 797 لما تكلم على الفرق من هذه الأمة، يقول: والجبرية أصل قولهم من الجهم ابن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء أو لمبالغتهم فيه، وأنه لا أحد مرجع لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في أرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتوب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. هكذا أقول، ذكر الشارح هذا التعريف للمرجئة، وأول من اشتهر بها الجهم بن صفوان الذي هو أشهر من اشتهر ببدع ثلاث: الأولى بدعة التعطيل ونفي الصفات، والثانية بدعة الإرجاء، والثالثة بدعة الجبر. يقول: إن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وقصره أفعاله مجبور عليها ليس له اختيار، فليس له أن يفعل شيئا، الله تعالى هو الذي أجبره على أن يكفر، أجبره على أن يفسق، أجبره على أن يعصي يفعل هذه المعاصي، وليس له اختيار، أي كما أن الله خلق هذا طويلا وخلق هذا أسمر أو أسود أو أحمر أو أبيض، ليس له أجر في ذلك. فهؤلاء عكس القدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدرة الله تعالى. يقول القدرية نسبوا إلى القدر لنا فيهم إياه، يعني أنهم يقولون ليس الله قادرا على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، بل العبد هو الذي يجعل نفسه مؤمنا وكافرا ومطيعا وعاصيا ونحو ذلك. يقول كما سميت المرجئة لنا فيهم الإرجاء، يعني أصل تسميتهم أنهم نفوا الإرجاء وقالوا إنه لا أحد مرجع لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، في قوله تعالى وآخرون مرجعون لأمر الله، فنفوا ذلك. ولكن الأصل أنهم يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، ليس له أي اختيار، بل أفعاله كفره وطاعته مثل طوله وقصره، هذا هو الأصل. وقيل إنهم سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء، بمعنى أنهم يقولون لا تضر المعاصي مع التوحيد، إذا كان الإنسان موحدا فلا تضره المعاصي ولو كثرت، كما أن الشرك لا تنفع معه الأعمال بل تحبط. فهذا من أسباب تسميتهم أنهم غلبوا جانب الرجاء، حتى قال قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي، فإذا كان القدوم على كريم هذا سبب. ولكن أكثر ما يسمون به كونهم يعتقدون أن الأعمال لا تضر، أو أن الله تعالى قد جبرهم على هذا. فالجبرية في الأصل أنهم قدرية، يعني قد يسمون قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، بحيث قالوا ليس للعباد اختيار. والذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد يسمون أيضا قدرية أو يسمون مرجئة. الذين يغلون في الإرجاء، في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، لا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتوب، كما لا يجزم لمعين. كانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وبكل حال فإن الجبرية هم الذين يعتقدون أن العبد ليس له اختيار. وفي ذلك يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هكذا يشبهون الإنسان بإنسان مكتوف ألقي في البحر، فيقال له ألا يبتل طرفك، وهذا ليس في اختياره. فيقولون إن العبد قذف في هذه المعاصي وليس له أن يمتنع منها لأنها قدرت عليه وكتبت عليه، هكذا اعتقادهم. يقول الشارح رحمه الله وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سنن من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولكن وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، فالصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيه فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. أقول المراد بالقدرية هاهنا هم نفاة القدرة من الله تعالى، اعتقادهم أن كل عبد يخلق فعله، وأن الله لا يقدر على شيء من العباد، لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل العباد هم الذين يضلون أنفسهم ويغون أنفسهم أو يهدون أنفسهم. وحجتهم أنه لو خلق الأفعال فيهم ثم عذبهم لكان ظالما، لأنهم يقولون أنت الذي قدرت علينا الكفر، أنت الذي قدرت علينا المعاصي والبدع، فكيف تعذبنا؟ فهكذا قالوا. ورد في ذمهم أحاديث في السنن أمثلها الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، المريض فلا تعودهم وعمات فلا تشهدوهم. وهذا الحديث قد سبق في هذا الكتاب، هذا هو أمثل ما ورد، ولعله أيضا موقوف على ابن عمر، فإنه قد سئل عن القدرية الذين ينكرون علم الله السابق، يقولون إن الأمر أنف، فلما سئل عنهم قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ما ذهب ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا في القدرية الذين ينكرون علم الله، والذين ينكرون كتابة المعاصي أو كتابة الطاعات كتابة سابقة، يقولون إن الأمر أنف. وأما القدرية الذين يعطلون الرب سبحانه عن القدرة على أفعال عباده، فهؤلاء يعرفون بالقدرية الذين ينكرون قدرة الله. فالأولون الذين ينكرون علم الله قد رد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، أي سلوهم. هل الله تعالى عالم بكل شيء؟ فإذا اعترفوا بذلك فإنهم يخصمون، ويقال: ما الفرق بين علم المتقدم وعلم المتأخر؟ وأما القدرية الذين هم نفاة القدرة، فقد قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، يعني أن من أنكر بأن الله تعالى على كل شيء قدير، اعترف بقدرة الله على كل شيء، فإنه يقال له: ما الفرق بين قدرته على العقوبات ونحوها وبين قدرته على أفعال العباد؟ أنه قادر على أن يجعل هذا مهتديا، وأن يجعل هذا عاصيا، وأن يجعل هذا مطيعا، وأن يجعل هذا أو يعينه إلى أن يفعل كذا وكذا. فهؤلاء هم القدرية الذين يقال إنهم مجوس هذه الأمة، بمعنى أنهم شابهوا المجوس، حيث أن المجوس يقولون إن هذا الوجود له خالقين: النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. أما هؤلاء القدرية فإنهم يقولون إن كل إنسان يخلق أفعاله، فيجعلون مع الله من يخلق، فيقول إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي اهجروهم وابتعدوا عنهم ما داموا على هذه العقيدة. أما الأحاديث الكثيرة التي التي خرجت أو رويت في ذم القدرية فالصحيح أنها موقوفة، ليس فيها مرفوع، بل كلها من أقوال الصحابة الذين قالوها، حتى يمكن هذا الحديث أنه أيضا من قول ابن عمر. أما الأحاديث التي أردت في ذم الخوارج فإنها صحيحة، روى البخاري منها 3 أحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة، وروى مسلم وحده رحمه الله 7 أحاديث وكلها بأسانيد صحيحة عن علي وعن حذيفة وعن ابن مسعود وغيرهم. يقول مشابهة أمر المجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، حيث أن المجوس إنما يعتقد خالقين فقط، النور والظلمة. فأما القدرية فإنهم يعتقدون أن كل إنسان يخلق أفعاله، هذا اعتقادهم. ثم يقول الشارح رحمه الله: وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المهرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن مسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة فلم تبق من أصحاب حديبية أحدا، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل. هكذا أقول، أي أن هذه البدع متقابلة، وأن سبب حدوثها الفتن التي فرقت بين الأمة، فلأجل ذلك حصلت هذه البدع التي هي مذاهب باطلة منكرة، حصل بها تفرق الأمة، وحصل بسببها فتن وقتال. ذكر سعيد بن مسيب رحمه الله هذه الفتن. سعيد هو أبو محمد من قريش من بني مخزوم، وهو عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه رحمه الله، توفي 94. الفتنة الأولى مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك في 35 عندما ثار عليه أولئك الثوار الذين أنكروا عليه شيئا من سيرته وأغلبهم من البوادي، ثم تسوروا عليه حتى قتلوه، وكانت فتنة عظيمة. حصل بعدها قتال كما في وقعة الجمل وفي وقعة صفين التي قتل فيها نحو 100,000 في الوقعتين أو نحو ذلك. هذه من الفتن، لم يبق من أصحاب بدر أحدا الذين شهدوا بدرا، كان منهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام قتلوا في وقعة الجمل. أما الفتنة الثانية فهي وقعة الحرة التي وقعت في 63 في خلافة يزيد، لما أن أهل المدينة خلعوا يزيد وخلوا بيعته، أرسل إليهم جيشا فاستباح المدينة وقتل منهم مقتلة عظيمة، فلم ترفع حتى مات أهل الحديبية، لم تبقي من أهل الحديبية أحدا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بيعة الرضا. وأما وأما الفتنة الثالثة أو هذه الفتن فهي ما حصل بعد ذلك. جاء في بعض الروايات ولو قد وقعت الثالثة لم ترتفع، وللناس طباخ أي عقل. ويمكن أن الفتنة الثالثة فتنة الخوارج الأزارقة ونحوهم، فإنهم قد قتلوا كثيرا من أهل السنة، قد استمرت فتنتهم نحو 10 سنين وهم يقاتلون ويقتلون كثيرا من المسلمين. فيقول إنها لا ترتفع وللناس طباخ أي عقل، هكذا أفسر هذا الحديث. ثم يقول الشارح رحمه الله: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه.